السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ العلامة مرعي الكرمي الحنبلي، والمتوفى في سنة 1033 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا في كتاب الطهارة: فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث، فلا بد على الإنسان بارك الله فيكم إذا أراد أن يتوضأ أن ينوي. والحدث بارك الله فيكم ما معناه؟ كما تقدم، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ لابد أن ينوي أن يرفع الحدث عن نفسه، أو أن يعني ينوي هذه الطهارة. فالوضوء يشترط فيه النية، لأن الوضوء عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فلو أن الإنسان إذا شعر بشيء من الحر فغسل أعضاءه، أعضاء الوضوء، ثم بعدما انتهى من هذا الغسل قال بأنه نوى الوضوء ويريد أن يصلي، الآن نوى الوضوء، فإن هذه النية غير معتبرة، لأنه أدى هذه الأعمال وهو غير ناو للوضوء. وليست المسألة تلفظ بالنية أو وسوسة، ولكن أحيانا بعض الناس ربما فعل جميع أعضاء الوضوء وبعد أن يغسل قدمه يقول بأني ماذا كنت أفعل، ما الذي كنت أصنعه. ربما بعض الناس يذهب ليغسل يديه عليهما شيء من الوسخ، فيتفاجأ بنفسه أنه قد توضأ، هذا لم ينوي الوضوء. فالأعمال لا بد فيها من النية والطاعات والعبادات. قال هنا: أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف. يعني لو أن الإنسان بارك الله فيكم قصد أن يصلي فقام للوضوء، هذا الوضوء صحيح ومعتبر. لو أن الإنسان بارك الله فيكم قصد أن يطوف فتوضأ فهذا الوضوء معتبر. لو أن الإنسان قصد أن يمس المصحف فتوضأ فهذا الوضوء معتبر. ويفهم من كلام المؤلف بارك الله فيكم شيء آخر: لو أن رجلا قصد أن يتوضأ لمس المصحف، ثم لما انتهى من الوضوء وجد بأن صحن المطاف فارغ، قال سأذهب وأطوف، فلا حرج في ذلك. طيب هو توضأ لمس المصحف، لا يضره هذا، هو الآن يسمى متوضئ، فلا حرج عليه في ذلك. لو افترض مسألة أخرى: لو أن رجلا توضأ للصلاة، طيب لما انتهى من الوضوء قال سأقرأ القرآن ثم أصلي، لا حرج في ذلك، هو الآن يسمى متوضئ، فهذه الأعمال التي يشترط لها الوضوء هذه تصح منه، لأنه قد توضأ الوضوء الصحيح الشرعي، فهذا العمل الآن يعتبر وضوءا، هذا العمل يعتبر وضوء. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، الآن المؤلف يذكر أعمال وقال بأن هذه الأعمال تجب لها الطهارة، قال الصلاة والطواف ومس المصحف. أما اشتراط الطهارة للصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة ما تصح من دون وضوء. لو أن رجل غير متوضئ وقال بأنه سيصلي صلاته باطلة، طيب ما الدليل؟ حديث أبي هريرة الذي تقدم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم. طيب عندنا مسألة أخرى: الطواف هل يشترط له الوضوء؟ لو أن رجلا طاف متعمدا من غير وضوء، ما حكم عمل هذا الرجل؟ هل طوافه صحيح أو غير صحيح؟ صورة أخرى: لو أن رجلا انتقض وضوءه في أثناء الطواف، ما حكم هذا الطواف؟ هل طوافه صحيح أو غير صحيح؟ هذه هي المسألة. أولا بارك الله فيكم، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه طاف ثم توضأ بالبيت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة أول ما قدم مكة ما الذي فعله؟ توضأ ثم طاف بالبيت. فقد يقول القائل هذا الحديث يدل على الاشتراط، لا، لا يدل على الاشتراط. لماذا؟ لأنه فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. يعني قد يقول قال هذا الحديث يدل على الاستحباب لكنه لا يدل على الوجوب. فالجواب بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس عنه كما رواه الترمذي قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف حول البيت مثل الصلاة. هذا الحديث الراجح من أقوال أهل العلم أنه موقوف على ابن عباس، رواه الترمذي مرفوعا، لكن الراجح من أقوال أهل العلم كما رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن هذا الخبر موقوف على عبد الله بن عباس. فابن عباس ماذا يقول؟ الطواف بالبيت مثل الصلاة. طبعا الطواف البيت مثل الصلاة أي هناك أمور مشتركة بين الطواف وبين الصلاة. طبعا هناك أمور غير مشتركة، هناك أمور يفارق فيها الطواف الصلاة مثل الحركة، لكن هناك أمور أخرى الطواف مثل الصلاة، ومن ذلك الطهارة، ومن ذلك الطهارة. لذلك ذهب عامة أهل العلم إلى اشتراط الطهارة للطواف، ذهب عامة أهل العلم إلى ذلك، نص على ذلك ابن المنذر أن هذا هو قول عامة أهل العلم، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة. طيب القول الآخر، الحنفية ماذا يقولون؟ ذهب بعض الحنفية أن الطهارة للطواف واجبة، فلو طاف على غير وضوء جبر هذا النقص بدم، جبر هذا النقص بدم. وذهب بعض الحنفية للاستحباب، يعني القول باستحباب الطهارة للطواف ليس قول مجموع الحنفية كلهم، وإنما قول عند الحنفية، لأن بعض الحنفية ماذا يقولون؟ أن الطواف تجب له الطهارة، فإذا كان بعضهم حتى يقول هذا، إذا كان الإنسان بمكة أعاد الطواف، وإذا خرج من مكة جبر هذا الطواف الذي طافه من غير وضوء بدم. فلذلك ينتبه، بعضهم يذكر بأن هذا هو مذهب الحنفية فقط، لا، مذهب الحنفية فيه يعني عدة أقوال وعدة آراء حتى في المذهب الواحد، وهذا القول الثاني في المسألة، يعني القول الثاني إما الوجوب والاستحباب، أما القول الأول فإنهم يقولون باشتراط الطهارة للطواف، والقول الأول والله أعلم هو الصواب، القول الأول هو الصواب، بل قال ابن عبد البر في الاستذكار والطواف لا يكون عند الجميع إلا على طهارة، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم من فعله على غير طهارة، ثم لم يذكر حتى رجع إلى بلاده، يعني هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف. وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يقول الطواف بالبيت تجب له الطهارة باتفاق العلماء، وشيخ الإسلام في موضع آخر يرى عدم الوجوب، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى في مواضع أخرى عدم الوجوب. وابن القيم في أعلام الموقعين يقول أما طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر في صحته قولان مشهوران. قال الآن يأتينا الشاهد، وإن حصل الاتفاق على أنه منهي عنه في هذه الحال، على أنه منهي عنه في هذه الحال. لذلك بارك الله فيكم الإنسان ينتبه لهذه المسألة. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، طواف الحائض ما حكمه؟ إذا كان الوضوء شرط للطواف فكيف بي طواف المرأة وهي حائض؟ لذلك عامة أهل العلم رأوا عدم صحة طواف الحائض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فإن قال قائل طيب في المحلل بن حزم أنه قال روينا عن سعيد بن منصور أنه قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء قال حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأتمت بها عائشة بقية طوافها. فهذا الخبر بارك الله فيكم من رواية عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها. الإمام أحمد يقول لا يحتج برواية عطاء عن عائشة إلا أن يقول سمعت، لذلك هذا الأثر بارك الله فيكم فيه ضعف. وما يدل على ضعف هذا الأثر أنه جاء عن عطاء، روى ابن أبي شيبة بإسناده عن عطاء عن امرأة من أهل مكة عن عائشة أنها طافت المستحاضة. لاحظوا عطاء في الخبر الثاني يروي عن من؟ عن امرأة من أهل مكة مجهولة، فهذا الخبر خبر ضعيف، وهذا يؤكد أن هذا الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا يثبت. طيب عندنا مسألة، ما حكم مس المصحف من غير وضوء؟ لأن المؤلف يذكر وجوب الوضوء لمس المصحف. قال عبيد الله بن سعيد السجزي في رسالته لأهل زبيد، هذا متوفى في سنة 444 من الهجرة، قال والفقهاء مجمعون على أن مس المحدث إياه لا يجوز. إذن الإجماع محكي في هذه المسألة. وابن عبد البر في الاستذكار يقول وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. وقال ابن قدامة في المغني ولا يمس المصحف إلا طاهر، يعني طاهرا من الحدثين جميعا، ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود فإنه أباح مسه. إذن بإجماع أهل العلم أن الوضوء شرط للمس المصحف، الوضوء شرط للمس المصحف. من أدلة هذا الإجماع ما جاء عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم. وهذا الخبر رواه الإمام مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان، لكن وفيه علة في إسناده ضعف، لكن أهل العلم تلقوا هذا الكتاب بالقبول، حتى أن الإمام أحمد يقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له. إذا ما مستند هذا الإجماع؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وأيضا بارك الله فيكم صح جاء عن إسحاق بن راهوية أنه قال صح الإسحاق هكذا يقول صح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، قال وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. إذن يحكي إجماع الصحابة والتابعين على وجوب الطهارة والوضوء لمس المصحف. ابن تيمية في شرح العمدة يقول كذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا بينهم. إذن هذا قول معروف بينهم، فإذن يشترط لمس المصحف الطهارة والوضوء. أيضا فائدة عندنا بارك الله فيكم في تفسير قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، جاء عن عبد الرحمن بن يزيد كما روى هذا البيع الدارقطني بإسناد رواته ثقات، قال كنا مع سلمان الفارسي فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات، فقال إني لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما يشاء. إذن بارك الله فيكم لا يمسه إلا المطهرون من تفسيرها أن الوضوء شرط لمس المصحف، والله تعالى أعلم. نعم جاء عن بعض السلف أنهم قالوا لا يمسه إلا المطهرون بأن هذه الآية المراد منها مثل قول الله عز وجل كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، أي أن المراد بذلك الملائكة، المراد بذلك الملائكة. طيب نرجع إلى مسألتنا، ومما يدل على أن الوضوء شرط لمس المصحف ما جاء عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال لي سعد لعلك مسست ذكرك، قال قلت نعم، قال قم فتوضأ، قال فقمت فتوضأت ثم رجعت، وهذا في الموطأ بإسناد صحيح. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر. طيب عندنا مسألة، مس كتب التفسير من غير وضوء، هذا في قول جمهور أهل العلم أن هذا لا حرج فيه وهذا أمر جائز، فالذي جاء فيه الخبر المصحف والقرآن، وأما كتب التفسير فإن فيها القرآن وغير القرآن ولا تسمى مصحفا، فهذا بارك الله فيكم يدل على جواز مس كتب التفسير من غير وضوء، فلا حرج في ذلك. بل ابن تيمية يقول اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير، ولو مس بارك الله فيكم كتب التفسير على وضوء فإن هذا أفضل. ففي مصنف عبد الرزاق آثار كثيرة عن الصحابة، آثار كثيرة عن التابعين، ليس عن الصحابة، عن التابعين، في كراهية مس الدنانير التي فيها ذكر الله عز وجل إلا على وضوء، هكذا جاء عن التابعين. لكن لو مس كتب التفسير وهو غير متوضئ فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. أما بارك الله فيكم ثم قال الآن، هذه مسألة ستأتينا بعد قليل، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان. يعني لو أن رجلا بارك الله فيكم أراد أن يقرأ القرآن، لاحظوا الفرق بين مسألتين، بين مسألة مس المصحف هذه تجب لها الطهارة، وبين مسألة قراءة القرآن من حفظه فهذه لا تجب لها الطهارة. طيب لو أن رجلا أراد أن يقرأ المصحف من حفظه ثم أقيمت صلاة الظهر، ذهب ويصلي صلاة الظهر لا حرج عليه. طيب هو ما نوى أن يصلي الظهر بهذا الوضوء، لا يشترط، هو يسمى الآن متوضئ، فلا حرج عليه أن يفعل أي عمل تشرع له الطهارة، أي عمل تشرع له الطهارة، والله تعالى أعلم. مثال آخر، لو أن رجلا قام يصلي من الليل، صلاة الليل سنة، ثم أذن المؤذن لصلاة الفجر فذهب يصلي الفرض، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب عندنا مسألة، هل يستحب الوضوء لقراءة القرآن؟ نعم بارك الله فيكم. قال النووي في المجموع أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها. قال إمام الحرمين الجويني يعني والغزالي في البسيط ولا نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن مع الحدث. يعني النووي يقول بإجماع أهل العلم يجوز أن يقرأ المحدث القرآن من غير وضوء، لكن لو توضأ هذا أفضل. قال ولا نقول إنه لو قرأ القرآن من غير وضوء فعله مكروه، لأن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة الآن أو فائدة، من الأدلة التي تدل على استحباب الوضوء لقراءة القرآن ما رواه أبو داود عن المهاجر ابن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال إلا على طهارة، والخبر إسناده صحيح. وأيضا جاء، يعني هذا يدل على الاستحباب، فإذا كان رد السلام توضأ له النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بقراءة القرآن؟ طيب ما الدليل الذي يدل على جواز قراءة القرآن على غير وضوء وأنه غير مكروه؟ ما علقه البخاري في صحيحه ورواه الإمام مسلم في صحيحه موصولا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فإذا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على وضوء على غير وضوء. وما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، وفيه استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام فتوضأ. يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات الخواتيم من سورة آل عمران بعدما استيقظ من النوم، ثم قام فتوضأ. فهذا يدل على أن قراءة القرآن على غير وضوء لا تكره، ويجوز أن يقرأ الإنسان القرآن على غير وضوء، لو توضأ هذا أفضل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. طيب، عندنا فائدة بارك الله فيكم، قال كقراءة وذكر. لو أن الإنسان أراد أن يذكر الله ما يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، فيستحب له الوضوء. والدليل حديث المهاجر ابن قنفذ: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. طيب، عندنا مسألة وأذان، يستحب الأذان على وضوء. والدليل حديث المهاجر ابن قنفذ، ذكر النووي في المجموع قال: وأصح ما يحتج به على مسألة الوضوء للأذان حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه وأرضاه. قال: ونوم، يعني يستحب الوضوء عند النوم. والدليل ما جاء في حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، يستحب الوضوء عند النوم. طيب، قال: ورفع شك. صورة المسألة أن الإنسان إذا كان متوضئ وشك أن وضوءه بطل وانتقض وضوءه، قالوا يستحب له الوضوء لرفع هذا الشك. مرة أخرى، رجل متوضئ وشك أن وضوءه انتقض، قالوا يستحب له الوضوء لرفع الشك. الآن هو غير متيقن، مجرد شك، هذا قوله، وهذا لا دليل عليه. والعلم بد أن يبنى على الدليل، استحسان بعض الأمور من غير دليل ما يصح، فإن اليقين لا يزول بالشك. وجاء في الحديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الأمر ربما فتح باب الوسوسة على بعض الناس، فإذا هذا لا دليل يدل عليه. وهم الآن يقولون هنا بالاستحباب، لا دليل يدل على الاستحباب، والله تعالى أعلم. قال: وغضب. فيقول المؤلف: يستحب الوضوء عند الغضب. يعني صورة المسألة الآن: رجل غضبان فتوضأ، سكن عنه الغضب، أذن المؤذن لصلاة الظهر، قال هو متوضئ فلا يتوضأ وضوء آخر لصلاة الظهر. طيب، استحباب الوضوء عند الغضب جاء في ذلك أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه الإمام أحمد: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، لكنه حديث ضعيف. لكن يذكرون بارك الله فيكم أن الغضب من طرق علاجه تغيير الحال، والوضوء له أثر في سكينة النفس، فإذا كان الإنسان في غضب شديد مثلا وتوضأ وصلى فإن هذا مفيد بإذن الله. لكن هل هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا دليل يدل على ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، قال هنا: وكلام محرم. يعني المسألة: هل يستحب الوضوء بعد الغيبة؟ رجل اغتاب والعياذ بالله، فقال بعد الغيبة بروح أتوضأ، لأن الوضوء سبب لتكفير الذنوب وتسقط الخطايا من الفم، هذا جاء في الحديث. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن الحارث ابن سويد قال: قال عبد الله ابن مسعود: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب. والخبر إسناده صحيح. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن عن عائشة قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، مثال ذلك إذا أكل لحم البعير مثلا، ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه. وجاء هذا يعني ابن المنذر يذكر أنه جاء عن عدد من المتقدمين الأمر بالوضوء من الكلام الخبيث وأذى المسلم، فيستحب للإنسان إذا تكلم بكلمة خبيثة أن يتوضأ. لكن هل لو تكلم بكلمة خبيثة ينتقض وضوءه؟ لا، فإن النبي صلى الله عليه هل ينتقض وضوءه؟ ما ينتقض وضوءه. وهل يجب عليه أن يتوضأ؟ لا، ما يجب عليه أن يتوضأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حلف فقال واللات والعزة فماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الوضوء. وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. فيستحب الوضوء من الكلمة الخبيثة لكن لا يجب. قال: وجلوس بمسجد. طيب، الدليل على استحباب الوضوء عند الجلوس في المسجد في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فهذا يدل على استحباب الوضوء عند الجلوس في المسجد. يعني رجل سيجلس في المسجد من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، فلو كان متوضئا فإن هذا عمل طيب، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم. قال وتدريس علم. استحباب الوضوء عند تدريس العلم، ما الدليل عليه؟ جاء في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة قال: لقد كان يستحب ألا يقرأ في الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. أو نضبط اللفظ بلفظ آخر: لقد كان يستحب ألا يقرأ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. فهنا قتادة يحكي بارك الله فيكم عمل التابعين على هذا الشيء. وأيضا جاء عن ضرار ابن مرة كما في جامع بيان العلم وفضله: كانوا يكرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير وضوء. وهذا جاء عن الإمام مالك أيضا، وجاء أيضا عن الأعمش، يعني الرعيل الأول كانوا على هذا. طيب، هل يجب؟ لا، ما يجب. ومر معنا بارك الله فيكم حديث المهاجر ابن قنفذ: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وتدريس العلم من ذكر الله عز وجل. طيب، قال: وأكل. يعني فائدة قبل هذا إخواني الكرام، الإنسان إذا أراد أن يحدث بعلم ينبغي أن يتطهر ويتطيب، يعني ينظف نفسه ويكون على حال طيبة. يعني ما يأتي الإنسان ويحدث بالعلم وهو متسخ الثياب، فإن هذا فعل ليس بالفعل الأكمل. فالإنسان يحرص بارك الله فيكم على أن يكون على الحال الأكمل عند الحديث في العلم. طيب، قال: وأكل. الوضوء عند الطعام جاء فيه حديث عند أبي داود، قال سلمان الفارسي: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. والخبر إسناده ضعيف. أبو داود بعدما روى الخبر قال وهو ضعيف في السنن. طيب، ما الصواب في المسألة؟ لا يستحب الوضوء عند الطعام، ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام، يعني قضى حاجته صلى الله عليه وسلم وأتي بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ قال: لما؟ أأصلي فأتوضأ؟ والخبر رواه الإمام مسلم في صحيحه. طيب، ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يقول عن حديث ابن عباس: فإن هذا ينفي وجوب الوضوء، وينفي أن يكون مأمورا بالوضوء لأجل مجرد الأكل. ثم قال: ولم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان جنوبا. طيب، عندنا مسألة: استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يتناول الطعام ما دليله؟ في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال: فمن نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. تقدمت هذه المسألة. قال الآن المؤلف يذكر مسائل أخرى: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. يعني لو أن الإنسان نوى شيء لكن لسانه سبق إلى شيء آخر، هل يضره هذا الأمر؟ لا يضره. الآن الكلام ليس عن الوضوء، لأن الوضوء ما فيه نية باللسان، الكلام الآن عن شيء ومسائل أخرى. لو أن رجلا أراد أن ينادي طارق فقال طالق، هل تطلب زوجته؟ لا. لماذا؟ لأنه نوى شيء وسبق لسانه بشيء آخر. فهذه قاعدة ينتبه لها، هذه قاعدة ينتبه لها. قال: ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. يعني المؤلف يقول لو شك في النية أو شك في العبادة بعد الانتهاء منها فهذا شك لا يلتفت إليه. وهذا كثيرا ما يقع. بعض الناس يصلي صلاة الفجر وبعد ما يصلي صلاة الفجر ينام إلى صلاة الظهر، يستيقظ لصلاة الظهر فيشك في صلاة الفجر التي صلاها، يقول هل صليتها على وضوء؟ فرغ من العبادة وما شك. الآن يبدأ الشك عنده. ومن عجيب ما مر علي أن بعضهم رمى الجمرات ثم في السنة القادمة لما رمى الجمرات في الحج قال شكيت في الرمي في العام الماضي. هذا الشك لا يلتفت إليه. الكلام الآن عن الشك. إلا لو قال بأنه مثلا صلى الفجر وبعد صلاة العشاء قال أنا متيقن بأني صليت الفجر على غير وضوء، هنا نقول له أعد الصلاة. أما مجرد الشك بعد الفراغ من العبادة فهذا لا يلتفت له، لأنه شك طرأ على يقين، وهذا الشك لا يقاوم اليقين، والله تعالى أعلم. قال: وإن شك فيها في الأثناء استأنف. قال: أما الشك في وسط العبادة فهو معتبر. لو واحد في الصلاة شك ثلاثة أو أربعة فهذا شك معتبر. ماذا يفعل؟ هذا سيأتينا في باب الصلاة. إلا أهل العلم يستثنون، إلا لو كان موسوسا. بعض الناس في كل ركعة يشك، في كل شيء يشك، فهذا شك لا يلتفت إليه لأنه موسوس. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.